أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالمورد الثاني المتقدم، ما قلناه هو أنه لا يوجد تهافت بين النقل، في بعض الرواة فالتفريع موجودة في فقرة الاستدلال، وفي بعض الروايات فالتفريع غير موجودة، وهو ما ينقله الشيخ الصدوق. في الدرس السابق قلنا أنه صحيح أنه لا تهافت، لا يوجد تهافت أساسا بين هذين الحديثين. أولا ذكرنا باعتبار أن كلام الشيخ الصدوق أيضا هو ظاهر في التعليل، ظاهر في التعليل والتفريع، سواء لم يعبر بفاعل تفريع، الكلام ظاهر في التفريع، فماكو تهافت، يتفقان في ماذا؟ في أن القاعدة هي تعليل للحكم المذكور قبلها من قلع الشجرة والرمي بها إليه، يتفقان في هذا. هذا ذكرنا. ثم ذكرنا بأنه حتى لو فرضنا عدم ظهور ما نقله الشيخ الصدوق في التفريع، وفي ارتباط القاعدة بمسألة القلع، أفرض أن عبارة الشيخ الصدوق ما بيها ظهور في التفريع، أو المرد عنه أنه بيها ظهور في التفريع، فتتفق مع الروايات الأخرى. إذا لا تنزلنا قلنا ليس لها ظهور في ارتباط القاعدة بمسألة القلع. أيضا نقول بأنه لا يوجد تهافت بينهما، لا يوجد تهافت بينهما، وذلك باعتبار أنه كلام الشيخ الصدوق ما بظهور في عدم الارتباط، لأنه وإن لم يكن ظاهرا في الارتباط لكنه ليس له ظهور في عدم الارتباط. المقصود من هذا اللي قلنا أمس هو أن العبارة صاغها الشيخ الصدوق إذا لم نقل بأنها ظاهرة في الارتباط فهي تحتمل كلا منهما، هذا مقصود. أن العبارة اللي ذكرها الشيخ الصدوق إن لم تكن ظاهرة في الارتباط كما دعنا، ها، إن لم تكن ظاهرة فهي تحتمل الارتباط وتحتمل عدم الارتباط، وبالتالي ليس لها ظهور في عدم الارتباط، ليس لها ظهور في عدم الارتباط. وإذا لم يكن لها ظهور في عدم الارتباط لا تنافي حينئذ ما يكون ظاهرا في ماذا؟ في الارتباط. إذا لم يكن لها ظهور في عدم الارتباط إذن لماذا تنافي ما يكون ظاهرا في ماذا؟ في الارتباط. فبالتالي ماكو تهافت بين ماذا؟ بين الروايتين، سواء استظهرنا من رواية الشيخ الصدوق الارتباط أو لم نستظهر الارتباط، لم نستظهر الارتباط بهذا الاعتبار بأن عبارة الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق صاغها بشكل إذا لم نستظهر منها الارتباط فلا أقل نقول هي تحتمل كلا منهما، تحتمل الارتباط بما قبلها وتحتمل أنها جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها، إذن ليس لها ظهور في عدم الارتباط حتى تنافي ما يدل على الارتباط. هذا كان مقصودنا. وأضفنا إلى ذلك مطلب ثالث ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه لعل حذف الفاء من قبل الشيخ الصدوق باعتبار أنه ما كان بصدد نقل لفظ الرواية، وإن كان بصدد حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وآله، فعل كذا، أمر إلى آخره، بعد ما يناسب أن يعطف عليه بماذا؟ بفاعل تفريع. هذا الشيء يرتبط بالدرس السابق. المورد الثالث للتهافت ذكرناه بالدرس السابق، وهي أنه المخاطب بجملة لا ضرر ولا ضرار في رواية ابن مسكان اللي يرويها الشيخ الصدوق هو سمرة ابن جندب، ها الرابع ما أدري ثالث فالتفريع الثاني أي الثالث بلي لا على مؤمن هذا الرابع سيجي سمو مشكلة بالتسلسل. الثالث هو أنه المخاطب بفكرة لا ضرر ولا ضرار في رواية ابن مسكان هو سمرة ابن جندب. بعد أن قال له إنك رجل مضار إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. بعدين يقول ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلعها ورميها عليه أو كما قال. فمن هنا يظهر أن هذه الفقرة لا ارتباط لها بمسألة القلع بناء على ما يرويه الشيخ الصدوق عن عبد الله بن مسكان، بخلاف ما في الروايات الأخرى خصوصا الرواية الصحيحة اللي تتحدث عن نفس هذه القصة. المخاطب بهذه الجملة هو الأنصاري، وذكرت كتعليل لماذا؟ لجواز القلع، تعليل لجواز قلع الشجرة، ذكرت تعليل لذلك. وحينئذ يقال بأن هذا تنافي، قصة واحدة وواقع واحدة، والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه العبارة مرة واحدة، فلو يذكرها ليخاطب بها سمرة بن جندب لتعليل مثلا وجوب الاستئذان مثلا، أو يكون المخاطب بها هو الأنصاري لتعليل ماذا؟ لتعليل جواز قلع الشجرة. فشلون شو نسوي؟ لوهجي لوهجي، فيقع التهافت بينهما. هذا الموضوع الثالث. الجواب عنا قلنا انه الجواب عنا هو انه يقال بانه ما الضير في ان ان ان, أن نفترض تعدد صدور هذه الفقره من النبي صلى الله عليه واله وسلم. صدرت منه مرتين، مره خوطب بها سمره بن جندب كما في روايه ابن مسكان، ويكون الغرض منها هو ما لها علاقة بمسألة القلع، لتعليل أفرض جواز الدخول، حرمة الدخول والمنع من الدخول بالاستئذان. ومرة أخرى خطب بها ماذا؟ خطب بها الأنصاري لتعليل ماذا؟ لتعليل جواز القلع كما في الروايات الأخرى. خصوصا أن القاعدة هي في نفسها بها القابلية أن يستدل بها على كلا أمرين، أن يستدل بها على كلا الأمرين، فتصلح للتعليل في كلا المقامين، فتتكرر مرتين، مرة لتعليل حرمة الدخول بلا إذن، المنع من الدخول بلا إذن باعتبار أنه مضار ولا ضرر وشنو ولا ضرار، ومرة يستدل بها على ماذا؟ على جواز القلع باعتبار ماذا؟ باعتبار لا ضرر. وبعبارة أخرى أن القاعدة بها مقطعين، بها لا ضرر وبها شنو؟ لا ضرار. لا ضرار يناسب أن تكون تعليل علما تعليل للمنع من الدخول بالاستئذان، لأن يعني هذا إضرار كما قال له أنك رجل مضار في هذه الرواية، أنك رجل مضار وهذا إضرار بالغير، فلا يجوز لك الدخول من دون شنو؟ من دون إذن. وبها مقطع آخر وهو لا ضرر، بناء مثلا على ما سيأتي من أحد التفسيرات، هو أنه يرفع الحكم شنو الذي ينشأ منه شنو؟ الضرر. وحينئذ يكون تعليلا علما لجواز القلع باعتبار أن المنع من القلع حكم فيه ضرر على ماذا؟ على الأنصاري، فيرتفع هذا الحكم الضرري، وحينئذ يثبت ماذا؟ جواز القلع. فبيها مقطعين، فالقاعدة هي تتحمل أن تكون تعليل المن في كلا المقامين. فإذا فرضنا احتمال كاحتمال أنه يعني رواية هاي تامة مفروض أنه هاي رواية تامة سندا، هاي رواية تامة سندا، فرض المسألة هذا بناء على ذلك نتكلم ونعمل بكل منهما. وماذا يلزم؟ يلزم ماذا؟ يلزم أن تتكرر الجملة مرتين، أن يكون هناك مرتين صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا لا ضير فيه، وحينئذ يرتفع التهافت بينهما بهذا الافتراض. زين، المورد الرابع الذي يقال فيه تهافت، يوجد تهافت في الروايات من جهته، هو قيد على مؤمن، قيد على مؤمن، قيد على مؤمن موجود في رواية ابن مسكان اللي يرويها الشيخ الصدوق، وليس لها وجود في الروايات الأخرى، وقد يقال بأن هذا يوجب التهافت باعتبار أن نفس الفقرة يعني هي القاعدة لا ضرر ولا ضرار تفسر بتفسيرين على ضوء وجود هذا القيد أو عدم شنو أو عدم وجوده. إذا كان هذا القيد موجود لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فقد يقال بأنها ظاهرة في مجرد الحرمة التكليفية فقط، مجرد حرمة تكليفية، يحرم الأضرار بماذا؟ الحاق الأضرار بماذا؟ بالمؤمن، على مؤمن، فظاهرة في مجرد الحرمة التكليفية، حرمة الأضرار بالغير، هذا مفاد هذا، هذا حرام. بينما إذا قلنا بأن الفقرة فاقدة لهذا الذيل فقط لا ضرر ولا ضرار، حينئذ لا تفيد الحرمة التكليفية، وإنما يستفاد منها نفي الحكم الشنو الضرري، نفي الحكم الضرري، الحكم الذي سيجي هذا الحديث بمفصلة أن الحكم الذي يترتب عليه الضرر يكون شنو مرفوعا ومنتفيا، مو حرمة تكليفية. فعلى هذا الأساس يقال بالتهافت بينهما، بمعنى أن ما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الواقعة الواحدة، الواقعة الشخصية الواحدة، إما أن الرسول حرم الإضرار تكليفا أو لا رفع الحكم الضرري، إما هذا وإما هذا، فيقع التهافت بينهما من هذه الجهة. هذا أيضا قد يقال بأنه يمكن رفع التهافت بافتراض، قضية افتراضية، احتمالات، بافتراض أيضا تعدد الفقرة الصادرة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أيضا نفترض كما فرضنا في المورد الثالث تعدد ما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن نفترض أن هذه الفقرة صدرت منه مرتين، مرة خوطب بها سمرة مع الزيادة على مؤمن كما في روايته عبد الله بن مسكان يرويها الشيخ الصدوق، خوطب بها سمرة كما قلنا سابقا ومع الزيادة على مؤمن، فيستفاد منها حرمة الإضرار شنو بالغير، حرمة تكليفية، وصدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية وخوطب بها الأنصاري لتعليل ماذا؟ لتعليل جواز قال بلا على شنو؟ على مؤمن، وصدرت منه فاقدة لهذا القيد وخوطب بها الأنصاري في مقام تعليل جواز القلع، لأن الحكم ضرري، الحرمة ضررية، المنع من القلع ضرري مثلا، فيرتفع هذا المنع ويثبت ماذا شنو الجواز، فهي تعليل المنع لجواز القلع باعتبار أن التحريم القلع عليه والحال هذه هذا فيه ضرر على الأنصاري، فيرتفع هذا الحكم الضرري، فبيها قابلية أن يستدل بها مرتين وأن يخاطب بها شخصين، وحينئذ يرتفع التهافت بينه، يعني بعبارة أخرى أن عبد الله بن مسكان نقلنا هذا الجانب، نقلنا ما صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم وكان المخاطب به سمرة بن جندب، بينما الآخرون نقلوا الشق الآخر، يعني نقلوا ما صدر منه وكان المخاطب به هو ماذا؟ هو الأنصاري كما ذكروا. بالنسبة إلى هذا المورد الرابع، وإحنا قلنا بأنه بالنسبة إلى هذا المورد الرابع لأن هذا مورد مهم، الصحيح في هذا المورد هو أنه هو يعني ما قلناه من أنه سند رواية ابن مسكان غير تام، والصحيح هو ما ورد في الكافي ورواه المشايخ الثلاثة اللي هو خالي من عبارة على مؤمن، ليس فيه عبارة على مؤمن، وحينئذ ماكو مشكلة. من عاني من مسألة شنو التهافت، لأنه قعدنا نص واحد وهو خالي من فقرة على مؤمن، هذا هو الصحيح. وهكذا إذا قلنا بالتواتر الإجمالي والاطمئنان، حصول الاطمئنان بأن هذا المضمون صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم كما لم نستبعد ذلك، هنا أيضا يعني لا يمكن إثبات هذه شنو الزيادة، لأنها غير متواترة إجمالا، هذه الزيادة على مؤمن خصوصا أنه ما رواها إلا الشيخ الصدوق مثلا، ما يثبت فيها التواتر الإجمالي حتى تثبت. إذن يثبت فقط المضمون المتواتر إجمالا اللي هو لا ضرر ولا ضرار فقط. فعلى كلا التقديرين عبارة على مؤمن لا يمكن إثباتها لا وجدانا ولا تعبدا، وإنما الكلام الآتي يقع بناء على شنو؟ على اعتبار هذه الرواية، كما هناك محاولات من بعضهم لبيان لاعتبار هذه الرواية سندا فتكون رواية حجة في مقابل الرواية السابقة الحجة الخالية من فقرة على مؤمن. بناء على ذلك حينئذ يقع الكلام في تقديم هذه الرواية المشتملة على الزيادة على مؤمن على الرواية الأخرى والروايات الأخرى الغير المشتملة على الزيادة، هل تتقدم هذه الرواية على تلك الروايات غير المشتملة على تلك الزيادة أو لا؟ فمن هنا دخل محل الكلام في كبرى التعارض بين إصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة. ونسب إلى المشهور في هذه المسألة هو تقديم إصالة عدم الزيادة والبناء على الزيادة فيما في الرواية التي تشتمل على الزيادة، والبناء على وجود خلل في الرواية التي هي خالية من ماذا؟ من الشنو؟ من الزيادة، يعني الرواية الخالية الغير المشتملة على زيادة هي بها خلل، الزيادة موجودة لكن هذه الرواية الثانية أسقطت هذه الزيادة، وإلا الزيادة موجودة كما تقول الرواية شنو المشتملة على الزيادة، هذا معنى تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة، يعني حاصله هو البناء على وجود الزيادة، البناء على وجود الزيادة وتقديم ما يشتمل على الزيادة على ما لا يشتمل على الزيادة، مشهور نسب إليه ذلك. الكلام هو أنه لأول وهلة يبدو أن المقام ينبغي إدخاله في باب التعارض وتطبيق قواعد باب التعارض عليه، روايتان كل منهما حجة بحسب الفرض متنافيتان فيما ينقلانه أكو تهافت بينهما، أكو تنافي بينهما، هذا يقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال على مؤمن، ذاك يقول بأن الرسول لم يقل على ماذا؟ على مؤمن، ومن هنا يكون هناك تنافي بلحاظ كيفية النقل فيتعارضان، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض لأول وهلة، هيك يبدو أنه لا بد من تطبيق قواعد باب التعارض على ماذا؟ على هذين النصين المتنافيين المتعارضين. قواعد باب التعارض يقول بأنه شوفوا إذاكم مرجحات رجحوا على أساس وجود المرجح، مرجحات المعروفة المنصوصة، إذا ماكم مرجح التساقط، إذا ماكم مرجح يرجح الرواية المشتملة على الزيادة على الرواية الغير المشتملة على الزيادة فحينئذ لا بد من الشنو من التساقط، فيسقط كل منهما، وحينئذ لا تثبت لا الزيادة ولا النقيصة، أصل المطلب يثبت بلا إشكال، لكن كون الناخ خالي من هذه الزيادة إذا كان هناك يترتب أثر على خلوه من هذه الزيادة أو كون فيه هذه الزيادة هذا لا يترتب. لماذا؟ لتعارض الدليلين وتساقطهما. هذا هو مقتضى يعني مقتضى القواعد الأولية في باب التعارض. لكن هنا المشهور يدعي وجود قاعدة أخرى ثانوية تقتضي ماذا؟ تقتضي تقديم ما فيه الزيادة، تقتضي تقديم ما فيه الزيادة على الرواية الأخرى غير المشتملة على ماذا؟ على الزيادة. وهذا هو اللي يسموه بإصالة عدم الزيادة، وأنها تتقدم على إصالة عدم النقيصة، والبناء على وجود الزيادة، والبناء على وجود خلل في ماذا؟ في الرواية الأخرى غير المشتملة على الزيادة. هذا ما نسب إلى المشهور، هذا التقديم، هل هناك أدلة عليه؟ نعم، ذكروا أدلة لهذا التقديم، نذكر هذه الأدلة في هذا الباب. الدليل الأول اللي يمكن أن يستدل للمشهور فيما ذهب إليه من تقديم الزيادة أو إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة، هو أن يقال بأنه نطبق قواعد باب الجمع العرفي على هاتين الروايتين المتعارضتين، وذلك باعتبار أن الرواية المشتملة على الزيادة صريحة في وجود شنو؟ في وجود الزيادة، صريحة في وجود الزيادة، بينما الرواية غير المشتملة على الزيادة ليست صريحة في نفي الزيادة. حتى يكون تعارض بين دليلين متساويين في درجة الدلالة، لا، وإنما غايته أنها ظاهرة في نفي شنو؟ في نفي الزيادة. ليش؟ لأن الرواية الثانية هي تسكت عن الزيادة، مو تصرح بنفيها وعدمها، وإنما تسكت عنها، فغايتها أنها تنفي الزيادة بالإطلاق، الإطلاق الناشئ من السكوت، مو شي؟ غايتها هذا، أنه لأنها سكتت عن بيان هذه الزيادة فإذن هي تنفي ماذا؟ تنفي هذه الزيادة بالإطلاق الناشئ من السكوت. إذن هي غايتها أنها ظاهرة في نفي شنو؟ في نفي الزيادة. الأولى صريحة في ثبوت الزيادة، بينما الثانية ظاهرة في نفي الزيادة. وعندنا دليلين، أحدهما صريح نص خنسمي، والآخر شنو؟ ظاهر، فيجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل الظاهر على ماذا؟ على النص، وحمل الظاهر على شنو؟ على الصريح، على الصريح. شنو معنى هذا الجمع العرفي؟ يعني نعمل بالصريح وناخذ بالصريح، ناخذ بالزيادة الرواية المشتملة على الزيادة لأنها صريحة، ونؤول الرواية الثانية التي تنفي الزيادة بالإطلاق، هاي نؤولها لصالح ماذا؟ لصالح الحديث الصريح والنص، كما هو الحال في موارد الجمع العرف الأخرى، دائما يتصرف في ماذا؟ في الظاهر لصالح الأظهر، أو في الظاهر لصالح الشنو؟ النص والصريح، ويجمع بينهما جمعا عرفيا. ما نحن فيها أيضا من هذا القبيل، كنا نتصرف في الرواية الأخرى التي تنفي وجود الزيادة، نقول لا زيادة موجودة، وهاي تنفي وجود الزيادة، لابد من تأويلها بتأويل ينسجم مع ثبوت ماذا؟ مع ثبوت هذه الزيادة. نقول هو هذا ما ناظر إلى نقل جميع ما ذكر مثلا، أو باني على الاختصار، أو إلى آخره من الأمور التي سيأتي الحديث عنها، هو مبنى على الاختصار، ما ينقل كل التفاصيل، ينقل بعض التفاصيل، نحملها على شيء من هذا القبيل أو شيء يعني ما يشبه هذا. زين، هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول، الجمع العرفي أمر مسلم لا إشكال فيه، وحمل الظاهر على الصحيح وعلى النص أمر مسلم ولا إشكال فيه أيضا، لكن تطبيق على محل الكلام مشكل، وذلك باعتبار أن هذا الجمع العرفي إنما نسلمه فيما إذا كان هناك كلامان لمتكلم واحد، متكلم واحد صدر منه كلامان متنافيان، لكن أحدهما صريح والآخر شنو؟ ظاهر. إحنا حتى نعرف مراد هذا المتكلم وماذا يريد هذا المتكلم نجي نتصرف بالجمع العرفي، نقول أن مراد من هذا ما يوافق ذاك الصريح، لأنه بنظر العرف الصريح يعتبر قرين على التصرف في ماذا؟ في الظاهر، فيجمع بينهما بهذا الجمع ونخرج بنتيجة بأن المتكلم يريد ذاك وأن مراده هو ذاك، وهذا صدر من هذا الكلام، لكن هذا الكلام لا بد من حمله على ما لا ينافي ما صدر منه شنو صريحا، وما يكون نصا في المطلوب. هذا قضية واضحة ومتعارفة ومطبقة في كثير من الموارد، لكن عندما يكون هناك كلامان لمتكلمين لشخصين أحدهما صريح متنافيان، أحدهما صريح والآخر شنو ظاهر، ما له معنى بعد نطبق قواعد باب الجمع العرفي، متكلمان مختلفان وهذا يريد هذا المعنى وهذا يريد المعنى الآخر، شنو المشكلة في هذا؟ واحد يقول افرض أنه كما في محل الكلام، رواية تقول ماذا؟ رواية تقول بأنه على مؤمن موجودة، هو ينقل عندما ينقل، أي عندما ينقل هو يشهد بأنه على مؤمن موجودة، ذاك الآخر أفرض خل نفترض يشهد على أن على مؤمن ليست شنو؟ ليست موجودة، أفرض هيك أسوأ من أبعد ما يشهد الثاني على أن على مؤمن ليست موجودة، يقول أنا أشهد بأنه ليست موجودة فيما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يقول لا أنا أشهد بأنها شنو موجودة. هنا ما نقدر نجمع بين كلاميهما بالجمع شنو بالجمع العرفي، بنقول هذا المتكلم نحمل كلامه لمن على لصالح المتكلم، كلام المتكلم شنو الآخر، بأن نحمل الظاهر على ماذا؟ على النص والصريح، هذا مو جمع عرفي، هذا مو جمع عرفي، لأننا لا نستطيع حينئذ أن نخرج بنتيجة أنه ما هو مراد هذا وما هو مراد هذا، ما له معنى نتصرف في مراد هذا ونحمله على خلاف ظاهره حتى نبقي شنو حتى لصالح الكلام الآخر الذي يكون صريحا في معنى، هذا لا وجه له. ولذا لا تطبق قواعد الجمع العرفي على أفرض على دليلين معتبرين مختلفين أحدهما يشهد بشيء والآخر يشهد بما ينافيه، ما تطبق قواعد الجمع العرفي. بينة قامت على أن هذا الثوب مغصوب، بينة أخرى قامت على أن هذا الثوب ليس مغصوبا تنفي الغصبية، فوقع التهافت شنو بينهما والتعارض بينهما، دليلان مو متكلم واحد، بينة هاي بينة تقول هذا مغصوب، ليش بينة أخرى تقول أن الثوب ليس مغصوب، كلامان لمتكلمان، هنا لا يجمع بينهما بقواعد الجمع العرفي، ما له معنى أن نجمع بينهما قواعد الجمع العرفي، نقول حيث أن هذا صريح هاي البينة كلامها صريح في أن هذا مغصوب، ذيش البينة كلامها ليس صريحا في أن هذا في نفي الغصبية وإنما هو ظاهر في نصب الغصبية، فنأول هذا الكلام لصالح الكلام البينة الأخرى شنو الصريحة، لا هذا غير صحيح، بل لا بد من أعمال قواعد باب التعارض من دون أن تصل النوبة إلى مسألة الجمع العرفي، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه عندنا روايتان أحدهما يرويها هذا الراوي والآخر يرويها ذاك الراوي، وهذا الراوي يشهد بأن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله قال على مؤمن، بينما الراوي الآخر ينفي ذلك ولو بالإطلاق السكوتي حتى يكون كلامه ظاهر مو نص، هنا لا يمكن تطبيق قواعد باب الجمع العرفي. هذا الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني الذي يستدل به على تقديم إصالة عدم الزيادة هو أن يقال بأن الزيادة في الرواية المشتملة على الزيادة، هذه الزيادة على تقدير ثبوتها واقعا، على خلنا نفترض أن الزيادة ثابتة واقعا، بمعنى أنها هي الزيادة، بمعنى أنها مقصود من على تقدير أن تكون كذلك، يعني على تقدير أن تكون زيادة وليس لها شنو واقع. على هذا التقدير هذه الزيادة ليس لها منشأ إلا أحد شيئين، إما الكذب أو الغفلة، ما لها منشأ غير هذا، إما الكذب أو الغفلة، إما أن الحديث واقعا ما موجود به على مؤمن وهذا الرجل كاذب الراوي فأدخل هذه الزيادة عامدا عالما، أو لا أنه هو صادق لكنه غفل فأضاف هذه شنو الزيادة، غفل فأضاف هذه الزيادة، ما ملتفت إلى أن هذه شنو زيادة، غفلة أضاف هذه الزيادة، فمن شاه لو الكذب لو الغفلة، وكل منهما منفي بأصل ودليل، أما الكذب فهو منفي بحجية خبر الثقة والمفروض أنه المخبر شنو الثقة والرواية تامة سندا المفروض هذا، وأما الغفلة فهي منفية بإصالة عدم الشنو عدم الغفلة، منفية بإصالة عدم الغفلة، ومن هنا مناشئ الزيادة محصورة بالكذب والغفلة وكل منهما منفي بأصل أو بقاعدة، بينما من نجي لجانب النقيصة جانب النقيصة سنجد أن مناشئ النقيصة متعددة ما مختصة بمسألة الكذب والغفلة، لها مناشئ متعددة، بمعنى أن النقيصة تشترك مع الزيادة في مناشئها اللي هي الغفلة والكذب وتزيد عليها بمناشئ تختص بها، أي بماذا بالنقيصة، من قبيل مثلا ما ذكروه من الاختصار، هذا منشأ للنقيصة، هذا فالشخص هو له مزاج خاص يختصر المطالب يختصر فحذف هذه الزيادة نقيصة هاي، لكن ما نشأ من الغفلة ولا نشأ من الكذب، وإنما نشأ من مزاج خاص يقتضي ماذا اختصار المطالب مثلا، أو أن يكون الراوي ليس في مقام بيان الزيادة، هذا يخليه يحذف الشنو يحذف الزيادة فيذكر الجملة شنو الناقصة من الزيادة، ليش؟ لأنه هو ليس في مقام بيان الزيادة، أو توهم أن الزيادة ليس لها أثر في المعنى، الزيادة شافها هو موجودة لكن هو يعتقد بأن هذه الزيادة ليست مؤثرة في المعنى وأن وجودها وعدمها سيان بنظره هو بنظره فحذف، ما قد أنقل هذه الزيادة. على هذا الأساس تعدد مناشئ النقيصة بخلاف الزيادة، يعني أن مناشئ النقيصة أكثر من مناشئ من شنو من مناشئ الزيادة، هذا يعطي قوة للدليل المشتمل على الزيادة ويجعله أقوى من الدليل الفاقد للزيادة، فيصير الدليل المشتمل على الزيادة أقوى من الدليل الفاقد للزيادة باعتبار أن مناشئ الزيادة محدودة، مناشئ الزيادة محدودة ومنفية بالأصول والقواعد، بينما النقيصة لها مناشئ أخرى قد لا يكون هناك ما ينفي تلك المناشئ، وهذا يضعف الرواية الفاقدة للزيادة أمام الرواية التي توجد فيها ماذا الزيادة، فيكون ذلك الدليل أقوى فيقدم على هذا الأساس. هذا الوجه الثاني لهذه القاعدة، وقت انتهى، وصلى الله على محمد.